بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرس هذه الليلة أيها الإخوة سيكون في مسألة عظيمة من مسائل القدر، ألا وهي مسألة خلق أفعال العباد. وهذه المسألة أيها الإخوة قررها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله أن يكون قال أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. وهذه المسألة أيها الإخوة لها صلة وثيقة بإحدى مراتب القدر التي تقدم معنا شرحها، ألا وهي مرتبة مرتبة الخلق. سبق أيها الإخوة عند تقرير تلك المرتبة أنه ما من شيء في هذا الكون إلا والله جل وعلا خالقه وموجده، أيا كان ذلك الشيء ذاتا أو صفة أو فعلا أو حالا أو حركة أو سكونا ونحو ذلك، كل هذا كائن وموجود بإيجاد الله تبارك وتعالى له. يدخل في هذه المرتبة المسألة التي سنتدارسها إن شاء الله تعالى، وهي أفعال العباد، فهذه المسألة داخلة في هذه المرتبة من مراتب القدر، ولهذا جاءت تصانيف العلماء بهذا الاسم خلق أفعال العباد، كما فعل ذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المشهور المعروف خلق أفعال العباد وغيره من أهل العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. هذا طبعا سبق عند شرح مرتبة المشيئة. أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد. هذه الجملة أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد معطوفة على الجمل السابقة في قوله تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، وقوله تعالى أن يكون لأحد عنه غنى، وأيضا هنا في الجملة الثالثة تعالى أن يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد. والمعنى أيها الإخوة كما قرر ذلك الشراح: تقدس وتنزه جل وعلا أن يكون هناك خالق آخر لشيء في هذا الكون، فهو جل وعلا خالق العباد وخالق أعمالهم والمقدر لآجالهم ولحركاتهم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وبعبارة أخرى يقال إن معنى قوله أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، المعنى إن الله جل وعلا هو خالق العباد وهو خالق أعمال العباد وهو المقدر لآجال العباد والخالق لها وهو المقدر لحركات العباد والخالق لها. هذا هو معنى الجملة على سبيل الإجمال. في معنى هذا الكلام الذي ذكره الشراح، أقول في معناه ما قرره وذكره أيضا بعض أهل العلم عند تقريره لهذه المسألة العقدية العظيمة، ألا وهي خلق أفعال العباد. قالوا إن الله جل وعلا خالق الأعيان والذوات من البشر وغير البشر، وهو جل وعلا أيضا خالق الصفات من طول وقصر وبياض وسواد وشدة ولين ورفق ونحو ذلك، وهو جل وعلا أيضا خالق الأحوال التي يتصف بها العباد من صحة ومرض وعلم وجهل ونحو ذلك، فخلقه سبحانه وتعالى شامل وعام لهذا كله، وهو عز وجل خالق لما يصدر من العباد من أقوال وما يصدر منهم أيضا من أعمال. فهذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى إضافة إلى ما تقدم. بناء على هذا التقرير الإجمالي أيها الإخوة والإيضاح المختصر لهذه الجملة التي قرر المؤلف رحمه الله من خلالها معتقد أهل السنة والجماعة، يأتي السؤال: ما معنى أفعال العباد؟ ما معنى أفعال العباد التي قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها من جملة ما خلقه الله تبارك وتعالى؟ المعنى كما قال أهل العلم: أفعال العباد هي أعمالهم وأقوالهم الطيبة والخبيثة الصادرة منهم والناتجة عن إرادتهم وقدرتهم، وسيأتي يعني في آخر الدرس شيء من إيضاح هذه الجملة. إذن هذا هو المقصود بأفعال العباد، هي أعمالهم التي يقومون بها وأقوالهم التي يتكلمون بها. هذه الأقوال وهذه الأعمال صادرة عن ماذا؟ صادرة عن إرادة ومشيئة، وصادرة عن قدرة وتمكن من الفعل. هذا معنى التعريف، وسيأتي أيضا مزيد إيضاح. ما هي الأدلة أيها الإخوة على ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى؟ فإنه كما تقدم معنا ما من مسألة يقررها في هذا المتن المختصر إلا وعليه أدلة من الكتاب والسنة. الأدلة أيها الإخوة على ذلك كثيرة، ولهذا كما تقدم أفرد بعض العلماء هذه المسألة بخصوصها في مصنفات مستقلة، وأودعوها في مؤلفاتهم المختصرة والمطولة، كما فعل اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فإنه توسع في هذا، وابن بطة رحمه الله في كتاب الإبانة الكبرى أيضا استطرد استطرادا طويلا وبسط الكلام في هذا ونحوها في المتون المختصرة. الأدلة أيها الإخوة على هذا المعتقد، هناك أدلة عامة في تقرير هذه المسألة، وكل ما تقدم معنا في شرح المرتبة الرابعة من مراتب القدر ألا وهي مرتبة الخلق فإنه يدخل معنا في هذه المسألة. ما تقدم معنا من أدلة في تقرير مرتبة الخلق فإن هذه المسألة تندرج في تلك المسألة. وهناك أدلة خاصة وهي عديدة، أقتصر منها على دليلين مراعاة للاختصار. الدليل الأول دليل مشهور معروف، وذلك في قول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. الآيات من سورة الصافات. ما معنى الآية والله خلقكم وما تعملون؟ أي إن الله جل وعلا خلقكم وخلق عملكم. هذا قول في تفسير الآية. القول الثاني المعنى والله خلقكم وما تعملون، أي إن الله جل وعلا خلقكم والذي تعملونه، والذي تعملونه. إذن هذان قولان، الأول والله خلقكم وخلق أعمالكم، الثاني والله خلقكم والذي تعملونه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر هذين القولين، قال وكلا القولين متلازم، وكلا القولين متلازم، فإن الله جل وعلا ما دام أنه خالقا لهم إذن هو خالق لأعمالهم، خالق لأعمالهم. قال ابن كثير وكلا القولين متلازم والأول أظهر، الأول أظهر يعني قوله والله خلقكم وخلق أعمالكم. هذا طبعا الاختلاف أيها الإخوة في تفسير الآية مبني على نوع ما في الآية والله خلقكم وما تعملون، هل ما هذه مصدرية أو أنها موصولة؟ إذا قلنا أنها مصدرية فيكون معنى والله خلقكم وخلق عملكم، وإذا قلنا أنها موصولة فتكون بمعنى الذي، ويكون معنى والله خلقكم والذي تعملونه. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة الصافات مطبوع في مجلد إيضاح ويعني شرح طيب يحسن الرجوع إليه لمن شاء منكم في صفحة 203 و204، وأيضا في الفوائد في يعني تقريرات طيبة في الباب. هذا دليل القرآن وهو واضح، فإن الله تبارك وتعالى صرح في الآية أنه خالق للعباد وأنه خالق لأعمال العباد. الدليل الآخر هو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما رواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وسنده صحيح كما قال ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، أو إن الله يصنع كل صانع وصنعته، هكذا لفظ الحديث. إن الله يصنع أي يخلق، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وهذا الحديث واضح أيضا في الدلالة على هذه المسألة، ولهذا قال البخاري رحمه الله تعليقا على هذا الحديث في خلق أفعال العباد، قال بعد أن ذكر هذا الحديث فأخبر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن الصناعات وأهلها مخلوقة، وإذا كان الله خالق للصناعات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها يعني لأعمالهم. قال فإنما صارت الصناعات وتكونت بهذا التأليف، والتأليف هو فعل العبد، والتأليف هو فعل العبد، فأفعال العباد مخلوقة. هذا هو استدلال البخاري رحمه الله تعالى، ووجهه أيضا الاستدلال بهذه المسألة. وهذان الدليلان كما تلاحظون أيها الإخوة صريحان في الدلالة لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ورب أعمالهم أعمال العباد والمقدر لحركاتهم وآجالهم. هنا أثر في الحقيقة طيب، وأيضا يفيد في فهم ما تقدم. يقول حميد الطويل رحمه الله تعالى أحد أئمة ورواة الحديث، يقول رحمه الله سألت الحسن أي البصري عن هذه الآية إن الإنسان خلق هلوعا، يعني كأنه يسأل ما المراد بها وما معناها وما المقصود بها. قال ابن الحسن رحمه الله تعالى: اقرأ ما بعدها. قال حميد: فقرأت إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال الحسن: هو هكذا خلق، هو هكذا خلق. هذا ترجع إلى يعني خلق الأحوال التي في الإنسان. قال رحمه الله: هو هكذا خلق. نعم، هذه إذن أيها الأخوة هي الأدلة على هذه المسألة، استنادا إلى هذه الأدلة المتقدمة واعتمادا عليها أجمع أهل السنة من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا هذا على أن أفعال العباد مخلوقة. قد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، حيث قال رحمه الله: سياق ما نقل من إجماع الصحابة والتابعين أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعتها ومعاصيها. قال: وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. هذا نقل اللالكائي. وشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية لا يخفى أنه يقرر ما قرره السابقون من أهل العلم والأئمة الذين صنفوا في أبواب الاعتقاد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مؤكدا وناقلا هذا الإجماع كما في الفتاوى 8406، قال رحمه الله: أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها. أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وهنا أيها الإخوة يعني مسألة متعلقة بهذا الموضوع، وهو يعني يعد تنبيها على يعني ما يتعلق به، ألا وهو أن خلق أفعال العباد أيها الإخوة وكونها مخلوقة لله عز وجل لا يعني بحال من الأحوال نفي الإرادة والمشيئة أو نفي القدرة عن العبد، لا، هذا ليس مرادا هنا أبدا. فالعباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة لما يطلبونه ويسعون إليه من الأعمال. فمعنى هذا إذن أن أعمال العباد أيها الإخوة التي تقع منهم تكون بأمرين: الأمر الأول الإرادة الجازمة على الفعل المراد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التمكن من الفعل وهو القدرة عليه. فإذا وجدت الإرادة الجازمة وحصلت القدرة وجد ماذا؟ وجد الفعل. وبناء على هذا فإن ما يقوم به العباد من أعمال وما يصدر منهم من أقوال هذه الأمور تضاف إليهم على وجه الحقيقة، يقال فعل فلان كذا وتكلم فلان بكذا. لماذا؟ لأن العباد هم المباشرون لهذه الأعمال وهم القائمون بها وهم الساعون في إيجادها وفي تحقيقها، فلذا هي تضاف إليهم كما يعني هو معلوم بالبديهة. هذا أولا. ثانيا أيضا قبل هذا كله دلالة الكتاب والسنة على هذا. ولهذا أيها الإخوة كل من قام بعمل من الأعمال فإنه ماذا؟ يضاف إليه ويسند إليه ويقال قام فلان بكذا وفعل فلان كذا. ولهذا من قام بعمل الفجور يسند إليه الفجور، ومن قام بعمل الطاعة أسندت إليه الطاعة، فمن قام بالصيام قيل عنه صائم، ومن حج قيل له عنه حاج، ومن وصل رحمه قيل عنه واصل، ومن بر والديه قيل عنه بار، ومن تكلم بالصدق قيل عنه صادق، وهكذا. فأفعالهم تسند إليهم وتضاف إليهم حقيقة أيها الإخوة. نصوص القرآن كما قلت هي يعني كثيرة في هذا، ولهذا لو أخذنا كمثال سورة المؤمنون مثلا بدايتها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخره. أضاف الله عز وجل الأعمال إلى من؟ إلى من قام بها، بأنه فاعل، بأنه معرض، بأنه مزكي، بأنه خاشع إلى آخره. وهذا أمر جاء أيها الإخوة التنبيه عليه أو الإشارة إليه. لماذا؟ للرد حقيقة على من انحرف في باب القدر، فإن المنحرفين في باب القدر على قسمين كما تقدم، كما هو معلوم عند إن شاء الله أكثر الحضور، القدرية والجبرية. فالقدرية ماذا فعلوا؟ يا أخوة القدرية أثبتوا ولا نفوا؟ نفوا. ماذا قالوا في النفي؟ أكيد القدرية يقولون أن الله مستقل بعمله، نعم، يقولون أن الإنسان مستقل بعمله، وأنه ماذا؟ ليس لإرادة الله عز وجل ولا قدرة الله سبحانه وتعالى أثر في فعل العبد، واضح؟ وهؤلاء يقال لهم ماذا؟ القدرية. فأنكروا أن يكون لله شأن في أعمال بني آدم. عكسهم أو ضدهم الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر على عمله، وأنه ليس له ماذا؟ اختيار ولا إرادة ولا قدرة. ولا شك أن كلا الطرفين مذموم، والقول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة. الخلاصة أيها الإخوة أن العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة لأعمالهم، لكن هذه القدرة متوقفة على ماذا؟ على إقدار الله عز وجل وتمكينهم من القيام بما يريدون. قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. ولهم أيضا مشيئة، ومشيئتهم تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه يعني خلاصة لموضوع ودرس هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.